الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن فوائد قصة عيسى عليه السلام أن عيسى عليه السلام أتى بمعجزات باهرة. تكلم في المهد صبيا ويخلق الطير كما شاء وينفخ فيه الروح بإذن الله، ويحيي الموتى من قبورهم بإذن الله، ويشفي الأعمى الذي ولد بلا عين ويرد له بصره وعين. مع كل هذه المعجزات والبراهين التي لم تؤتى لنبي غيره، كفر من كفر من قومه. مع كل هذه الآيات البينات والمعجزات اللائحات الظاهرات، كفر من كفر من قومه. فإذا كان هذا حال النبي ومع معجزات وخوارق، فكيف بحال الدعاء؟ يعني إذا كان عيسى عليه السلام أوتي هذه الآيات البينات والمعجزات الظاهرات وكفر من كفر، فكيف بالداعي إلى الله إذا كذب ولم يسمع لقوله وعودي وأودي وقتل؟ إذا كان هذا وقع لعيسى عليه السلام وكفر به من كفر مع هذه الآيات، من النعم التي أنعم الله بها على عيسى عليه السلام وذكره بها نعمة كف أذى الناس عنه. فكل داعية يأتي بالبراهين والأدلة يكون عرضة للإيذاء، قد يدفع الله عنه الأذى الكثير الذي يصيبه من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي، وإن وقع له أذى فهو قليل جدا، لا يزيده ذلك مع ذلك إلا رفعة في الدرجات وزيادة في الحسنات ومحبة عند الله. عندما دعا عيسى عليه السلام ربه لم يكتفي بقوله اللهم، بل زاد عليها قوله اللهم ربنا، فجمع في الدعاء بين الألوهية والربوبية، جمع بين النداء باسم الذات وهو اسم الله هو الجامع لصفات الجلال، والنداء بوصف الربوبية. ولو نظرنا إلى دعاء الأنبياء جميعا لرأينا كثيرا من دعائهم بدأ بقول ربنا ورب، وهذا يدل على تذلل العبد لربه مهما كانت منزلته ومهما على قدره. الرب والذي يربي عباده بالتدبير وأصناف النعم، ويربي أصفياءه وعباده الصالحين بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. لهذا كثر دعاء الأنبياء بهذا الاسم العظيم الرب، لأنهم يطلبون منه تعالى التربية الخاصة. عيسى عليه السلام مع أن الله جعل على يديه معجزات عظيمات لا يقدر عليها إلا الله، من إحياء الموتى وخلق الطير كل ذلك بإذن الله، فمع ذلك كله تبرأ ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، لأنه يعلم أنه عبد ضعيف وبشر من البشر. وما كان ذلك كله من المعجزات إلا بقدرة الخالق جل وعلا، فكيف بغيره من البشر ممن يدعون من دون الله جل وعلا؟ إذا كان عيسى عليه السلام مع ما أتاه الله تعالى من المعجزات والآيات الباهرات يعلم أنه عبد ضعيف وبشر من البشر، ويتبرأ ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، فكيف بأولئك الذين يرضون بأن يقع الخلق في الشرك بسببهم لاعتقادهم فيهم الصلاح وعلو المنزلة عند الله جل وعلا؟ لقد ذم الله تبارك وتعالى الغلو في عيسى عليه السلام وهو المخلوق بكلمة من الله، فكيف بالغلو في غيره من شيخ أو عالم أو ولي صالح؟ وعلى الداعية إلى الله أن يحذر الناس من الغلو في بعض العباد من الصالحين والأتقياء ولو كانوا أنبياء، حيث جعلهم بعض الناس مقصدا لهم يدعونهم من دون الله في السراء والضراء، ويطلبون منهم الشفاعة وقضاء الحوائج والشفاء من الأمراض والمال والرزق والمغفرة والرحمة، وكل ذلك شرك صريح بالله عز وجل، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد. لما ذكر الله تبارك وتعالى قول الحواريين عندما سأل عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله. وكذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتشبه بهم في نصرتهم للمسيح عليه السلام. مرت قاعدة عند أهل التفسير، وهي أن الله تبارك وتعالى إذا ذكر خبراً في القرآن المجيد ولم يكذبه فقد أقره. فلما ذكر أنهم أنصار الله ولم يكذبهم الله تبارك وتعالى، دل ذلك على أنه يقر أنهم أنصار الله. ربما يعترض على هذه القاعدة بقول الله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا ممنوع، لأن الغلو في الصالحين هو سبب دخول الشرك على العالمين من أيام نوح عليه السلام، وهذا سابق لقصة أصحاب الكهف بأزمنة متطاولة. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن المجيد أنه لما عثر على أصحاب الكهف أخذ الناس يتفاوضون في ذلك، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فقال هذا خبر والله لم يكذب، وهذا عجيب جدا، لقد كذبه الله تبارك وتعالى في الآية قال الذين غلبوا على أمرهم، هل أخر؟ إنما كان هذا من فعل من غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم. وفي بعض الأقوال عند أهل التفسير خاصة عند القاسمي رحمه الله تعالى من المعاصرين يعني من القريبين، أنهم لم يكونوا مؤمنين الذين قالوا هذا القول، والذين غلبوا على أمرهم لم يكونوا مؤمنين. وكلمة مسجد هذه تستخدم فيما قبل الإسلام في المكان الذي يعبد الله فيه، في المكان الذي يسجد لله تبارك وتعالى فيه، فهذا الخبر لم يقره الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى كذبه. ليس شرطا في التكذيب أن يقول هو كذب، يعني يأتي ذكر الخبر ثم يقول هذا كذب، فلا بد من المادة الكاف والذال والباء، ليس شرطا، ولكن هذا السياق يفهم منه كما فهم من ذلك المفسرون، حتى إنه لما ذكر بعض أهل التفسير أنه استدل من استدل ممن تعلمون أن هذه الآية دليل على أنه يجوز أن يتخذ على قبر الصالح مسجد، أن يتخذ على قبر الصالح مسجد، فهدن ذلك القول المفسرون وذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اتخاذ القبور على المساجد، ما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله، وكما ذكر الأحاديث ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مدعاة للشرك المخرج من الملة، وهو سبب الشرك الذي وقعت فيه البشرية بالغلو في الصالحين. ولذلك من يقول إن هذا الخبر لم يكذبه الله تبارك وتعالى بمعنى أنه ذكره وأقره، فقد رمى الله تبارك وتعالى بأنه يأذن بالشرك، كيف يكون قد أقره وهذا شرك أصلع، شرك بين، أن يتخذ على قبور الصالحين مساجد. أولئك شرار الخلق عند الله، كانوا إذا مات الرجل الصالح فيهم اتخذوا على قبره مسجدا، شرار الخلق عند الله، هذا منهي عنه في كل ملة في كل دين. فإذا قيل هذا مما أقره فهذا فيه ما فيه، والله المستعان. عيسى عليه السلام بشر قومه من بني إسرائيل ببعثة نبيين بعده، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام. التبشير الإخبار بحادث يسر، أطلق هنا على الإخبار بأمر عظيم النفع لهم، يبشرهم لأنه يلزمه السرور الحق. فإن مجيء الرسول إلى الناس نعمة عظيمة، ووجه إيثار هذا اللفظ الإشارة إلى ما وقع في الإنجيل من وصف رسالة الرسول الموعود به بأنها بشارة الملكوت. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشارة الملكوت، والبشارة تبعث في نفس المدعوين الاطمئنان والفرح والسعادة وانشراح الصدر والأمل والتفاؤل. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة: فبشر عباد، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين، وبشر المخبتين، وبشر المحسنين، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. والبشارة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله، على الداعي إلى الله أن يبشر المدعوين بما عند الله من أجور وحسنات وخيرات وجنات، وأن يبشر العاصي بمغفرة الله ورحماته وبتبديل الله سيئاته حسنات، وأن يبشر الكافر أنه إذا دخل في الإسلام أن الله يمحو عنه كل ذنوبه وخطاياه، ويبشر أهل الأمراض بالأجور العظام، وأهل المصائب والبلاء بالدرجات والمغفرة. ومما تجدر الإشارة إليه في البشارة مما له علاقة بعيسى عليه السلام مصطلح التبشير. هذا المصطلح يطلقه النصارى على دعاتهم الذين يدعون إلى دين النصرانية، المبشرون. وهذا المصطلح ولو كان منتشرا وعرفوا به، إلا أن على المسلمين ألا يطلقوه عليهم، لا في كتبهم ولا في كلامهم ولا في لقاءاتهم ولا في محاضراتهم ولا في مناظراتهم. على المسلمين أن يستبدلوه بحقيقة معناه، وهو التنصير والمنصرون. هم ليسوا مبشرين، هم منصرون. المبشر يدعو الناس إلى الخير والصلاح، أما هم فيدعون الناس إلى دينهم الباطل والكفر بربهم. فوصفهم بالتبشير كأنه إقرار لما هم عليه وثناء عليه. والناظر في حال كثير من هؤلاء المنصرين يجد منهم البذل والعطاء والتضحية بالمال والنفس والوقت، ويسافرون ويغتربون ويعيشون في ديار فقيرة نائية، بل تسمع من يقضي إجازته السنوية في إفريقية في المجاهل، ليس للنزهة ولا للسياحة بل للدعوة إلى دينه. كل ذلك يفعلونه بدون مقابل ولا أجرة، بل من أجل الدعوة إلى دينهم الباطل، الدعوة إلى الكفر والعياذ بالله. وللأسف يدخل في دينهم الكثيرون. أليس دعاتنا أولى منهم بذلك كله؟ ألسنا نحن على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا نريد أن ننشر ديننا في أصقاع العالم؟ للأسف بعض دعاتنا يتخاذلون ويتكاسلون عن الدعوة إلى الله، ليس في السفر إلى تلك البلاد البعيدة مع تجشم الصعاب وبدل النفقات والغربة، هذا أمر صعب على الكثيرين، لكن البعض يتخاذل في أمر سهل يسير عليهم من التعاون مع الجهات الدعوية في إقامة برامج دعوية داخل بلداتهم من دورات وكلمات لقاءات محاضرات وغير ذلك، يعتذر يتغيب يتخاذل بدون سبب مقنع. أليس لنا عبرة من هؤلاء المنصرين في صبرهم واجتهادهم؟ من يدعو إلى الدين الحق وإلى دين الإسلام أولى أن يجتهد وأن يصبر وأن يبذل أكثر وأكثر، لأنه يدعو إلى الخالق المستحق للعبادة وحده جل وعلا. وهناك نماذج، منها الشيخ عبد الرحمن الصميط رحمه الله، ترك دروسا وعبرا في التضحية بالمال والوقت والغربة، ترك الديار والأوطان من أجل الدعوة إلى دين الله في إفريقيا، في ديار فقيرة بعيدة موبوءة تكثر فيها الأمراض، وأسلم على يديه بعد فضل الله قرابة 1,000,000 شخص دخلوا في الإسلام على يديه، فرحمه الله وغفر له وتقبل منه صالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب وتحرير وتهذيب لما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبارهم صلى الله تعالى عليهم وسلم تسليما كثيرا، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وجوده وفضله ونعمته وعطائه تعالى ومنته في مجالس، أولها في يوم السبت 27 من ذي الحجة 1440 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 15 من يوليو 23 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الخميس 4 ربيع 45,400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، الموافق 19 من أكتوبر 23,000 من التاريخ الميلادي، وكان ذلك بحول الله وقوته وطوله ومنته وفضله ورحمته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظه الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل فتنة ومحنة ومن كل سوء ونقمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.